بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومنة الله عز وجل على عباده في استخلاف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، منة عظيمة وفضل جليل جزيل. فما انتهى العام الحادي عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكانت أطراف بلاد المسلمين كقلبه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام توفي في 12 من شهر ربيع، من شهر ربيع الأول، وهاجر في 12 من شهر ربيع الأول، والمشهور أنه مولد فيه المشهور، وهذا ميلاد، وهذا فيه كلام كثير. لذلك تعمد الناس الاحتفال في شهر ربيع بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام أمر مبتدع لا أصل له في شرع الله ودينه. فمن وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام واستخلاف أبي بكر الصديق في ربيع الأول إلى نهاية هذا العام استتب الأمر وقضى الله على الردة، قضى الله عز وجل على الردة. استتب الأمر للمسلمين في داخل المدينة، واستتب الأمر في البلاد من حولها حتى صارت أطراف البلاد كقلب. هذه الكلمة قال ابن كثير في البداية والنهاية كلمة قريبة منها، يعني كلام ابن كثير قريب من هذه الكلمة، إنه صار الإسلام معروف في كافة البلاد بفضل ما يسر الله عز وجل لهم من حروب الردة التي شارك فيها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل فيها العدد الكبير منهم، وكان القتل في القراء كثيرا، في قراء القرآن، في حفاظه وتلاته، في رهبان الليل، كان القتل فيهم كثيرا. ثم بدأت تظهر المناوشات من البلاد التي جاورتهم، من الفرس في شرقي البلاد أو في الشمال، في شرقيها وشمالها، ومن الروم في بلاد الشام. بدأت تظهر هذه المناوشات. كان في ذلك الوقت خالد بن الوليد في اليمامة بعد أن هزم المرتدين وقتل الله عز وجل مسيلمة الكذاب ومن تبعه، واستتب الأمر للإسلام في اليمامة. وكان أبو عبيدة بن الجراح في يغزو في شمال البلاد، يغزو في البلاد التي جاورت فارس. فحدثت المناوشات من هذه البلاد، فأراد الصديق أن يمد أبا عبيدة بن الجراح بخالد بن الوليد. فكان الصديق رضي الله تعالى عنه يرى في خالد بن الوليد سيفا سله الله فلا يريد له غمدا. أكون كان بيستدرك بعض الأمور التي وقع فيها خالد بن الوليد، لكنها لو قسنا هذه الأمور بالمقاييس الشرعية فسنجدها أمور لا تعدو أن تكون خلافا في اجتهاد الرأي، لا تبلغ إلى حد أن يقال أخطأ خالد بن الوليد في كذا، لا تعد أن تكون اختلاف في اجتهاد في الرأي. يعني كن خالد بن الوليد يأتي إلى مجاعة ويتخذه عينا على بني حنيفة وهو منهم، ثم يستتب الأمر فيتزوج من ابنته ويتزوج وهو في ميدان المعركة ويدخل بها، فيرى عمر بن الخطاب أن هذا الذي يفعله خالد بن الوليد يفعله إنسان بلغ حد الترف والرفاهية، أن الصحابة قتلوا والدماء كثرت وهو يتزوج، ولكن يرى خالد بن الوليد أن هذا أمر الله عز وجل أباحه، وكثير من الجند يصطحبون معهم نساءهم في هذه البلاد في الغزوات، فلا ضير أن يقع أو أن يفعل خالد بن الوليد ذلك. لكن يرسل أبو بكر الصديق إلى خالد بن الوليد يعنفه على ذلك الذي فعل، ويقول له لقد استأمناك على رقاب المسلمين فأحسن فيه. ينتقل خالد بن الوليد بأمر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى الشام، إلى الفرس، يكون سندا لأبي عبيدة بن الجراح، ويقود خالد بن الوليد الجيوش، فيفتح الأنبار من شمالي العراق ويفتح عين الطمر وهي من القرى القريبة منها، يفتح الله عز وجل عليه الكثير من بلاد فارس، ويهتز لذلك قصور كسرى، ويقع الخوف في قلوب الناس، وخالد بن الوليد يقف على جانب من جانبي دجلة، وفي الجانب الآخر تقف جيوش الفرس. وجيوش الفرس كان معهم كثير من الأعراب، يعني البلاد المتاخمة للفرس تداخلت مع الأعراب، فكان معهم كثير من الأعراب. فقال قائد الفرس لخالد بن الوليد اعبروا النهر، فقال بل تعبروه أنتم. فعبروا وكانوا عددا كبيرا، فحمل عليهم خالد بن الوليد حتى أجرى النهر بدم عبير، دم يعني كان دم جامد يجري به النهر، كاد النهر أن يصبح كله من هذه الدماء، من دمائهم. قتل الله عز وجل منهم عددا كبيرا، فأمنت بلاد الإسلام في جواره. خالد بن الوليد وقعت منه بعض الأمور التي يعدها الكثير من أهل العلم من الكرامات، ومطلوب يا إخواني أن نعرف أن الكرامة أمر ثابت في شرع الله، لأن إحنا كثيرا ما يأتي الدجالين والكذابين وينسبون وينسجون كرامات هي من الكذب والدجل، ثم نأتي لدفع دجلهم فنرد سائر الأقوال، فيظن السامع أننا نرد الكرامة، مع أنه في الكتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وسائر الكتب التي تناولت عقيدة المسلمين، ونثبت الكرامة للأولياء. الإثبات يا إخواني ليس معناه تصديق أهل الدجل في دجله، ليس معنى إثبات الكرامة تصديق أهل الدجل في دجلهم، وإلا فرب العزة سبحانه وتعالى يقول كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، هذه كرامة ثابتة بالقرآن الكريم، كرامة ثابتة بالقرآن الكريم. وفي الحديث في البخاري قصة الرجل الذي أسلم، أو رجلان أسلم ثم سار فرؤي نور يتحرك معهم، فلما افترق كل واحد منهم في طريق تفترق مع كل واحد منهم نور، هذه أيضا من الكرامات ثابتة بسند صحيح. فنريد أن نفهم الأمر حتى لا نقع في إنكار الحق ولا في تصديق الباطل. فالكرامة ثابتة الأصل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثابتة الأصل، الكرامة ثابتة في أصلها. فما جاء بسند صحيح قبلناه، وما كان من قبيل الشعوذة والدجل لا نقبله، نرده ولا نقبله. ولا بد أن نعلم أن أعلى الكرامة أن يكرم الله عز وجل عبده بلزوم الطاعة. أعلى الكرامة أن يكون العبد ملازم لطاعة رب العالمين، فهذه الكرامة التي لا بد منها، لا بد للعبد حتى يكون مكرم عند رب العالمين أن يكون ملازما للطاعة. أما أن يكون الرجل تارك للصلاة ومفارق لشرع الله ثم ينسج الناس إليه الكرامات فهذا دجل، هذه شعوذة، هذه شعوذة، كما يقول أهل الدجل: شوبش على رجال لا صاموا ولا صلوا، فرشوا سجاجيدهم على الماء ما ابتلوا. هذه إهانة، هذه إهانة، ولو وقع فهي إهانة، فليست بكرامة. لكن الكرامة لا بد أن تكون ملازمة لطاعة الله عز وجل. طبعا ينسجون الكرامات أيضا ويقولون إن رجل وجد واحد على شاطئ النهر يقول: صلاة معذاتي رب اغفر لي سيئاتي. فذهب الرجل إليه: ليست هكذا الصلاة، ويعلم الوضوء ويعلم الصلاة. وبعدين الرجل الشيخ ده ركب في المركب فنسي صاحبنا الصلاة، فطلع وراء جري على النهر سيشير على وجه الماء حتى يدركه يسأله، فقال له: ارجع ارجع، خليك زمن خليك زمن. كيف نترك الجاهل في جهله حتى ولو كان يطير في الهواء أو يسير على وجه الماء؟ إن الكرامة في لزوم شرع الله. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يجد رجلا من الأعراب قد ربط على بطنه زجاجة، فقال له: ما هذه؟ قال: سم ساعة. سم ساعة، يعني هذا سم من شربه مات لساعته. فأمسك خالد بن الوليد الزجاجة وفتحها وقال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، وأراد أن يشربها، فحاول الجند من حوله أن يمنعوه فشربها ولم يصب بشيء. هذا ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية في آخر أعمال العام الثاني عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في أعمال العام الثاني عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما فعل ذلك خالد بن الوليد يقينا بالله عز وجل وبأن للموت وقت، وحتى يرى القوم أن هؤلاء الجند الذين جاءوا لا يهابون إلا الله رب العالمين. فخرج ذلك الرجل يحكي ذلك لقومه فضلا عما رآه من صلاة القوم وعبادتهم وحملهم وشدتهم على أعدائهم. خالد بن الوليد بقي بعد أن فتح الأنبار وعين التمر وفتح كثير من بلاد فارس، بقي هناك. لما فتح الأنبار وقتل في هذه المقتلة العظيمة ثم دخل على عين التمر، كانت له في عين التمر قصة. فتح الله عز وجل عليها عين التمر فتحا يسيرا، كان فيها أعراب وفيها فرس، وزعيم الأعراب رجل اسمه عقة ابن أبي عقة. فقال عقة لقائد الفرس: نحن أعلم بقتال العرب منكم، فدعونا نحن نقاتلهم، سيبونا إحنا نقاتل العرب. فاستحسن قائد الفرس ذلك، فلما وجد جند الفرس في أنفسهم في هذا سألوا قائدهم: لما فعلت؟ فقال: إن هزموهم كان ما أردنا، وإن هزموا لقيناهم ونحن في راحة وهم في شدة. فاستحسنوا ذلك، ثم خرج خالد بن الوليد وعقة بن أبي عقة ينظم صفوف جنده، وأمر مجنبتيه أن يثبتوا، وأمر جماعة من جنده أن يحموا ظهره وخرج حتى بلغ إلى عقة فاحتضنه بغير قتال، ففرت العرب وفرت الفرس. ثم دخل خالد بن الوليد على كنيسة حبسوا فيها 40 غلاما من غلمانهم على تعلم الإنجيل، يعدونهم ليكونوا رهبانا. فأخذهم خالد بن الوليد وأرسلهم أسرى إلى المدينة، فكان منهم فقهاء علماء حفاظ لكتاب الله وحملة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم سيرين والد محمد بن سيرين الذي اتخذه أنس بن مالك، الذي كان عند أنس بن مالك عبد الرقيق، ومنهم حمران بن إبان الذي كان عثمان بن عفان يوقفه خلفه في الصلاة يفتح عليه القراءة. يعني رب العزة سبحانه وتعالى أراد لهؤلاء فضلا وخيرا، فصاروا في العلم أئمة، صاروا أئمة وصاروا فيه علماء. هذا يا إخواني يرشدنا إلى أن الإسلام لم يكن ينتشر بسيف، إنما السيف ليقتل الغرور عند القوم، ليقضي على الغرور عند القوم، وليأذن للإسلام أن يتعلمه الناس، فإذا تعلموه فأحبوه فقهوا فيه. وكان أظهر الأدلة على ذلك ما حدث لأولئك الأرقاء. ولذلك فينبغي على المسلم أن يعلم أن من أعظم مفاخر الإسلام الرق الذي وضعه، الذي وضعه الإسلام، وضع نظاما للرق، هو مسخرة من مفاخر الإسلام يجعل الله عز وجل به فتحا للقلوب. لما حدثت هذه الفتوحات في فارس، كان أبو بكر الصديق قد وجه ببعض جنده إلى الروم. خالد بن الوليد أقبل عليه شهر ذي الحجة وهو في بلاد الفرس، فأعلم بعض جنده أن يخبئوا على الناس خبره وأنه أراد أن يخرج إلى الحج، فخرج مسرعا إلى الحج حتى أدرك الناس في منى وأدى المناسك، ثم طاف طواف الإفاضة وعاد، ولم يشعر عدد من جنده بغيابه أو تخلفه. فلما وصل الأمر إلى خائل أبي بكر الصديق أرسل إليه يلومه على ترك جنده في الميدان وعلى الخروج، وقال له اتق الله يا خالد، ولا تظن أن النصر هذا إنما جاء بحنكة منك، إنما النصر من عند الله رب العالمين ينصر من يشاء. ثم أراد أبو بكر الصديق أن يعاقبه فنقله من بلاد فارس إلى الروم، وكانت الروم قد أعدت جيشا بلغت عدة الجند في أولهم 120,000، وكانت عدة جيوش المسلمين 24,000. أخذ جند الفرس ينظمون أنفسهم ويضعون الرجال عليهم، وأرسلوا إلى هرقل، وقد كان خرج إلى بيت المقدس حاجا، فقال لمن جاءوه لا طاقة لكم بقتال العرب، فاعطوهم ما أرادوا، فنخروا نخرة شديدة، فنزل هرقل على قولهم وأخذ ينظم الجيوش. فلما رأى المسلمون كثرة عددهم أرسلوا إلى أبي بكر الصديق بذلك فأعانهم بخالد بن الوليد ومعه بين 9,000 و10,000 من الجند، يعني كأنه 24,000 اقتربوا فصاروا 34,000، وأمدهم بجند آخرين قيل إن العدد صار بين 36,000 و40,000. فضاعفت الروم عدد جندهم حتى بلغوا 240,000. فقيل لخالد بن الوليد إن عدد القوم كبير، قال والله ما نقاتل بعدد، والله إن فرسي قد حفي من مسيره إلى القوم، والله لوددت أن القوم تضاعفوا في عددهم وإن فرسي سليم صحيح. ثم الجند في قيادات الجند عمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وأبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد، فيهم عدد كبير من القيادات، فيهم أبو سفيان بن حرب وكان واعظ القوم، كان الذي يقف على الناس يعظهم، ولك أن تتعجب كيف تحولت القلوب، فصار أبو سفيان بن حرب هو الذي يعظ الجن ويثبتهم ويقول لهم اتقوا الله واصبروا، إنما كنا نقاتل في الجاهلية على الضلال، فنحن نقاتل اليوم في سبيل الله، فلا بد أن نثبت في سبيل الله، واعلموا أن الجنة تنتظركم. يثبت الجن هكذا. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية خطبة لكل واحد من قادة الجن، وكانت كلمات جميلة لوعتها الذاكرة لكانت خيرا كثيرا. هذه المواعظ سبقت ترتيب الجند والإعداد، حتى أنهم جعلوا للنساء موقفا خلف الرجال، وأن كل من أراد أن يفر وقف النساء في وجهه يحصبوه، أين تذهب وتتركنا يأخذنا العلوج، أين تذهب، أتريد لنا أن نؤسر أن نكون في يد هؤلاء الروم، فيرجع. أما الفرس فأوقفوا، أما الروم فأوقفوا بين جبلين ليس لهم إلا منفذ ضيق. أبو سفيان بن حرب أشار عليهم أن يجعلوا الوادي سعة الوادي خلفهم حتى يأتيهم المدد ويأتيهم الطعام والثياب، فهم لا يخافون أن يكون الفرار كثير. أما الروم فاتخذوا لأنفسهم واد مخرجه ضيق، بل يذكر ابن كثير أنهم جعلوا 80,000 منهم مسلسلين، كل 10 مربوطين مع بعض حتى لا يفروا. فاستبشر المسلمون بذلك ورأوا أن هذا فيه نصر عظيم من الله عز وجل، وأخذوا يعظون الجن ويذكرونهم، وأبلى الصحابة بلاء حسنا. وأشار خالد بن الوليد على القوم، على قادة الجند، قال لنجعل قيادة الجند بيننا، يقود أحدنا ثم يليه الآخر ثم يليه الآخر، وهكذا، يعني كأن كل واحد لما تكون له خطة ونظام لعل الله عز وجل نفتح به. وقال فلأكن أنا أولكم، يعني أول من يضحي بنفسي في قيادة هذه، في قيادة الجند. وظن الناس أن الأمر يطول بهم، ففتح الله عز وجل عليهم، فما أصبح الصباح إلا وخالد بن الوليد في خيمة شقيق ملك الروم هرقل يجلس على سرره ويتفقد ما تركوه من غنائم كثيرة. وقيل إن الذين قتلوا من الروم في هذه الغزوة قرابة 100,000، 100,000 من الرجال، مع أن عدة المسلمين كانوا على أقصى عدد بلغوا فيه 40,000 من المقاتلين، كانوا 40,000. كل هذه الغزوات وأبو بكر الصديق لما تحدث غنائم يرسلوا إليها بالخمس، يقسموها في الغانمين ويرسلوا إليه بالخمس ويرسلوا بالأسرى إليه. كان مما أرسله أبو بكر الصديق، ما أرسله خالد بن الوليد أبو بكر الصديق، أن أرسل فيلا، أرسل فيل. فلما نظرت إليه النساء قالوا: أهذا من خلق الله أم أنه شيء صنعه الإنسان؟ خالد بن الوليد في البداية حدث حوار بينه وبين قواد الفرس، فقال له بعض قوادهم، قواد الروم، بعض قوادهم أرسلوا إلى خالد بن الوليد وقالوا له: إنا علمنا أن خروجكم كان بسبب نقص في الغذاء عندكم وقلة في الثمر، فإنا نعطي كل واحد منكم 10 دنانير وثياب، فإذا كان العام التالي أرسلنا إليكم بمثلها وارجعوا. فقال خالد بن الوليد: ليس ذلك الذي أخرجنا، ولكننا قوم نحب شرب الدماء، وسمعنا أن أفضل الدماء دماء الروم، فجئنا نشرب منها. يعني خالد بن الوليد يسخر، لأن هؤلاء يعرفون العرب وكانوا يخالطونهم، لكنه يسخر منهم كما يري أنهم ما خرجوا لدنيا، ما خرجوا يريدون طعاما ولا يريدون ذهبا ولا يريدون مالا، إنما خرجوا لله رب العالمين. في هذه المعركة يحدث أن يخرج رجل من قوادهم، من قواد المعركة، وينتهي بخالد جانبا، يقول له: يا خالد اصدقني، فإن الكريم لا يكذب المسترسل، يعني المصدق له، هل أنزل الله عز وجل من السماء سيفا أعطاكه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تسله على قوم إلا نصرت؟ قال: اللهم لا. قال: فبما سميت سيف الله المسلول؟ قال: إنا كنا في جاهلية نحارب الإسلام حتى أدخل الله عز وجل الإسلام علينا، فدخل الإسلام علينا ونحن كارهون، فشرح الله للإسلام صدورنا فدخلناه. فدخلت مع القوم أحارب في سبيل الله، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لي، فكان النصر من الله رب العالمين. قال له: يا خالد، ما منزلة من يدخل فيكم اليوم؟ ما منزلة من يدخل فيكم اليوم؟ قال: نحن وهو سواء. قال: كيف وقد سبقتموه؟ قال: بل هو أفضل، فإننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى منه في أمر دينه عجبا، ومع ذلك وقفنا نقاتله ونحاربه حتى أدخل الله الإسلام علينا. فمن دخل منكم اليوم وهو لم يرى ما رأينا فهو ونحن في الإسلام سواء، له ما لنا وعليه ما علينا، بل قد يفوقنا لأنه لم يرى ما رأينا. قال له: فكيف تفعلون إذا أردتم أن تدخلوا هذا الدين؟ فتنحى به خالد إلى خيمته وعلمه الإسلام، وجاء إليه بالماء فصبه عليه فاغتسل وصلى به ركعتين، فخرج والروم تظن أن الرجل إنما دخل لمكيدة يفعلها بالمسلمين، فإذا به يخرج في صفوفهم يقاتل، ولم يطل به العمر حتى مات، فما صلى غير تلك الركعتين اللتين صلاهما مع خالد بن الوليد. رب العزة سبحانه وتعالى جعل فيما وقع لهؤلاء الجند من نصر عظيم، نصر الله عز وجل فيه الإسلام والمسلمين، جعل في هذا الخير العميم الذي فتح به رب العزة سبحانه وتعالى على الإسلام، فدخلت البلاد في دين الله. في هذه الأثناء وخالد بن الوليد يقود المعركة، يأتيه رسول من المدينة من قبل أمير المؤمنين، فتنحى به جانبا وأعطاه الرسالة، فإذا فيها أن أبا بكر الصديق قد توفي رحمه الله ورضي عنه، وأن عمر بن الخطاب قد قام بالأمر بعده، ولم يشأ أن يظهر الأمر حتى لا يفت في عضد القوم، إلى أن أظفره الله عز وجل ونصره، قام فخطب الناس وقال لهم إن أبا بكر الصديق قد مات رحمه الله ورضي عنه، وإن الذي قام بالأمر بعده عمر بن الخطاب، وسلم الأمر إلى أبي عبيدة. هذه المسائل التي تشاهد من أمر المسلمين، يعني كنا نتصور أن يقال إن 24,000 من المسلمين وقف في مقابل 240,000 أو 50,000 بمقابل 200,000، أن نقول إنه لم يبقى منهم أثر ولا غفر من المسلمين، لأن هذا العدد الكبير وهذه العدة الهائلة، والقوم لا يزال فيهم كثير من الأعراب، كثير من حديث العهد بالإسلام، ليس كل القوم هؤلاء من الصحابة، ولكن فيهم عدد كبير من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الله عز وجل ينصر القوم. وترى عكرمة بن أبي جهل من أصدق الجند، ويموت عكرمة بن أبي جهل في هذه الغزوة رحمه الله ورضي عنه. وتجد أن الكثير من المسلمين يجتمعون فيشد بعضهم على بعض، يعني يأتي بعضهم ويقولون احملوا بنا احملوا بنا، فيحملوا بسيوفهم على جيوش الروم حتى يخترقوها، وطبعا مش بيخترقوها ماشيين يعني خطوة تنظيم، لا، يسيرون بسيوفهم حتى يفرقوا القوم. فكنت لا ترى، كما يقول ابن كثير، لا ترى إلا كفا طائرة أو ذراعا منخلعة أو رقبة منفصلة، يعني هكذا، هذه ليست تلك التي في أيديهم عصي، وليست تلك التي في أيديهم إلا سيوف بتارة، فكانوا يفلقون بها هام القوم، حتى وقعت مقتلة عظيمة. وما يرى من قرأ هذه أن الأمر كان ميسورا بالنسبة للمسلمين، إنما كانت تنتصر جيوش المسلمين وتقع الهزائم في بعض جوانبهم، يعني يقع في الميمنة هزيمة، في الميسرة هزيمة، لكن ينتصر بعد ذلك ويحيطون بأولئك الذين طوقوا أو مالوا على المسلمين، فيكون الأمر فيهم شديدا، ولا يتركون الأمر حتى يستتب ذلك للإسلام. إذن يا إخواني، عندما نرى أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقد توفي في 13، في العام 13 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه بقي سنتين وأشهر، بقي سنتين وأشهر، ويفتح الله رب العالمين عليه هذه الفتوح العظيمة. يعني كل أمر من الأمور التي وقعت لأبي بكر الصديق تستحق أن تكون من المآثر التي يخلد بها ذكره، لو لم يكن من حال أبي بكر الصديق إلا أن استتب الأمر في الخلافة له، ولم تقع الخلافة على مفضول، فضلا أن تقع على رجل من المنافقين، لأن هذا هو كان الأمر اللي بيدار، الأمر اللي بيدار أن النفاق شرعب، يريد المنافقون أن يتبوأوا منصب الخلافة، وأن الأنصار قد انحازوا يريدون لأنفسهم أن تكون الخلافة منهم، وما كان الأنصار إلا قوم صدق وأمانة، وإنما أرادوا الخلافة لأنهم خافوا على الإسلام ألا يضحى في سبيله، فأرادوا رجلا يقودهم للتضحية في سبيل الله. لكن أبو بكر الصديق يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون هذا الأمر في المهاجرين، بل وكان الكثير من الأنصار من شيوخهم وعقلائهم يعلمون ذلك، فما تصدى لها إلا نفر من متحمسيهم. فلو لم يكن من أبي بكر الصديق إلا أن استتب الأمر لكانت هذه كافية، فإن الناس كانوا في المسجد كادوا أن يقتتلوا. أمات النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، حتى وقف الصديق على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وعمر بن الخطاب يقول: من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. لكن عمر بن الخطاب يعرف ما للصديق من منزلة، فيقعد يجلس بمجرد ما سمعه. ولما قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، قال عمر: فعلمت أنه قد مات، بعد أن كان يعلف والله ما مات وإنما ذهب إلى ربه وسيعود. يوقع رب العالمين كما سبق أن قلنا الكلمات التي قالها عمر بن الخطاب وعدتها عائشة من خطبه، توقع هذه الكلمة في صدور المنافقين رهبة وخوف، فلا يجرؤون على أن يجتمعوا صفا واحدا ليكيدوا للإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو لم يكن من الأمر إلا هذه لأبي بكر الصديق لكانت منقبة عظيمة. أبو بكر الصديق يقف وحده يؤيد خروج الجيش، جيش أسامة بن زيد، والناس يعارضون أو يريدوا أن يتغير بدل ما يكون أسامة بن زيد وهو الشاب الصغير حديث العهد والذي ليست له واسع خبرة بأمر الجهاد والقتال، يريدون أن يغيروه فيستبدلوه، وأبو بكر الصديق يأبى إلا أن يخرج الجيش وأن يخرج بقيادة أسامة بن زيد، بل ويقول كلمات جميلة، يقول: والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما أقعدت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قالوا: استخلف علينا غير أسامة، اجعل لنا إمام غير أسامة، قائد غير أسامة، فيقول: والله ما كنت لأخلع قائدا جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الجيش كلما مر على القوم الذين يريدون أن يرتدوا ويريدون أن يهجموا على المدينة ويريدون أن يغيروا عليها، قالوا: اثبتوا حتى نرى، لولا أن بالقوم قوة ما أخرجوا هذا الجيش. فكان مجرد مرور هذا الجيش على القوم تثبيت لهم في أمر دينهم وإقعاد لمن يريد قتال المسلمين عن مرادهم. لولا أن تكن إلا هذه أيضا من أمر أبي بكر الصديق لكانت معركة عظيمة أن أنفذ هذا الجيش في هذا الوقت العصيب. أبو بكر الصديق يعلم أن العرب قد ارتد منهم العدد الكبير، فيخرج بنفسه قائدا يحارب المرتدين ويعارضه الناس، حتى عمر بن الخطاب يقول له: أتقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فيقول: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. أبو بكر الصديق يرى أنه الأعراب، أن الناس جاءوا إلى المدينة فوجدوا عدد المصلين في المسجد قليل لأنه الكل خرج في جيش أسامة، فغرهم ذلك فجاءوا يغيرون على المدينة. أبو بكر الصديق يأمر الناس أن يجتمعوا في الصلوات، لأن المدينة فيها 8 مساجد يصلى في جميعها كل الفروض ما عدا الجمعة، تصلى في مسجد واحد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فأمر الجميع أن يأتوا إلى المسجد في كل صلاة من الصلوات، حتى من جاء وجد العدد كبيرا فأرهبه ذلك ورده عن سيء قصده. أبو بكر الصديق لما قيل له في حرب المرتدين قال: والله لو انفردت سالفتي، ده مفضل شلني، لو انفردت سالفتي ما تركت القوم حتى يخرجوا ما كانوا يخرجونه للنبي صلى الله عليه وسلم. والله لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا كانوا يعطونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. يخرج فيقول عمر بن الخطاب يا أبا بكر إذن فأخرج غيرك، بلاش تخرج أنت قائد على الجن، فإني أخشى أن تموت فيصاب المسلمون بك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون المصاب فيهم عظيما، والمسألة فيهم شديدة أن يتصابوا فيك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فيخرج أبو بكر الصديق على حروب الردة، يخرج عدد كبير من القادة، من قادة جنده، من أشهرهم خالد بن الوليد، وإلا فإن هناك عدد كبير من الجيوش التي خرجت تحارب المرتدين وثبت الله عز وجل الإسلام بهم. خالد بن الوليد في حربه لبني حنيفة كان معه عدد كبير من القراء فكثر القتل في القراء، فيقول عمر بن الخطاب لأبي بكر الصديق إن القتل قد استحر في القراء في المدينة، وإني أخشى أن يضيع شيء من القرآن بضياعهم، فأرى أن تجمع القرآن في مصحف واحد. فيقول أبو بكر الصديق ما كنت لأفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيتحاور حتى يتفق على أن يجمع القرآن وأن يختار زيد بن ثابت لذلك، فلو لم يكن من أفعال الصديق إلا أنه جمع القرآن في مصحف واحد لكفته هذه المنقبة. يعني كل الأفعال في هذه في سنتين وأشهر التي وقعت من أبو بكر الصديق كل فعل منها يستحق أن يكون منقبة لرجل خلف المسلمين زمانا طويلا. الرسول عليه الصلاة والسلام توفي بعد غزوة تبوك بعام وبضعة أشهر، توفي بعد حجة الوداع ببضعة وسبعين يوما، توفي وقد أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن وقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني اليمن كان لا زال أهل الكتاب. توفي ولا تزال جيوش المسلمين تتحرك في البلاد، توفي ولا يزال العدد الكبير من أهل الإسلام من هذه البلاد حديث عهد بإسلام. فتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام وقد اتسعت رقعة الإسلام لكن لم يحسن إسلام العدد الكبير منهم، وذلك الذي حمس الجند فجعلهم أهل قتال. لو إن رب العالمين ما قبض نبيه حتى استتب الأمر وصار المسلمين في كل البقاع التي دخلت في الإسلام أقوياء في الإسلام ويأتوا الجزية لما تحمس الجند، لكن رب العالمين يقبض نبيه وأسامة يعسكر بجيشه. فيضطر أهل الإسلام إلى أن يكونوا بمجرد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على طريقه مقاتلين، يخرجون في قتال. وهذه إرادة رب العالمين القدرية، إرادة رب العالمين القدرية التي أبقت روح الجهاد في قلوب المسلمين. ويستخلف رب العالمين عليهم أبي بكر الصديق الذي لا يقول لهم اقتلوا واسفكوا الدماء، إنما يقول لهم إنما ننتصر على أعدائنا بمعصيتهم لله فإياكم ومعاصي الله. يستخلف عليهم أبو بكر الصديق الذي يقول لهم وإن أهم أمركم عندي الصلاة من ضيعها فهو لغيرها أضيع، أهم أمركم عندي الصلاة من ضيعها فهو لغيرها أضيع. ويأمر قادة جنده أن يعلموا الجند الصلاة، يعني كأنه ممكن يخش في المعركة يخش في الحرب معهم جند جديدين لا يعرفون الصلاة لا يعرفون الإسلام، فيأمرهم أن يعلمون. وانظر كيف أن خالد بن الوليد وهو قائد المعركة ينتحي برجل من قادة الفرس إلى خيمته يصب عليه الماء يغتسل ويعلمه الصلاة فيصلي به ركعتين وينصرهم الله رب العالمين. تدبروا فإن القوم لم يكونوا خارجين إلى قتال، إنما خرجوا للجهاد في سبيل الله، خرجوا لتكون كلمة الله هي العليا، لتكون كلمة الله هي العليا. ولذلك فإنهم كانوا يتبعون قول النبي صلى الله عليه وسلم وما يأمره به أمراؤهم: لا تقتلوا شيخا، يعني رجلا عجوزا مسنا، ولا امرأة ولا صبيا، لا تقتلوا. إذن القوم لا يريدون الدماء، وإلا فهذه دماء، النساء دماء، والأطفال دماء، والرجال والعواجيز دماء، لكنهم إنما يريدوا أن يقتلوا من يقاتلون، يقتلوا من يقاتلون. ولذلك أبو بكر خالد بن وليد لما وجد في عين التمر 40 غلام الذين حبسوهم على تعلم الإنجيل لم يقتل واحدا منهم، وإنما أرسلهم فأحسن إليهم أن صاروا أسرى، أحسن إليهم أن صاروا أسرى، ولو أبقاهم أحرار لما تعلموا دين الله، لأنهم لما دخلوا في بيوت المسلمين، لما دخلوا في بيوت المسلمين أسرى رأوا الإسلام على حقيقته من داخل البيوت، فرأوا أنهم يأكلون مما يأكلون، يشربون مما يشربون، يلبسون مما يلبسون، رأوا أنهم على الأمر الذي جاء به الإسلام يعاملونهم كأنهم إخوة لهم أو أبناء. فلما أراد رب العزة سبحانه وتعالى ذلك دخلوا فأحبوا الإسلام من قلوبهم فأسلموا، وعشقوه ففقهوا، وصاروا فيه علماء أو جندا أقوياء. انظر إلى هذا الذي كان يتزعم فيلقا من فيالق الروم، كيف يدخل في الإسلام ثم يحمل سيفه ويقاتل قومه فيقتل بأيديهم، يقتل بأيديهم، ينصره الله عز وجل، ولم يصلي إلا ركعتين يرجون له الجنة.
ما حكم العمل في شغل بناء مقبرة فوق سطح الأرض أو حمارة المقبرة؟ مع العلم أنني ناقشت هذا الموضوع فقالوا لي البناء تحت سطح فوق سطح الأرض لأن الأرض طينية وترشح ماء على الأمر. الأرض الطينية يجوز البناء فوقها بس تبنى بما لا يمسه النار، فإذا كانت من طين وبتمحر بالطين جاز ذلك. هل يجوز الرجال دعوة النساء؟
رحمة الله وبركاته. وبعد، حول الخلافة الراشدة وحول ما كان من فتوح الإسلام في حياة الصديق رضي الله تعالى عنه واستمرار هذا الفتح بعد استخلاف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وامتداد ذلك لا يدل على ما في الإسلام من روح أبقاها الله عز وجل، فالله جلت قدرته جعل في هذا الدين عوامل بقائه، فهو باق بإبقاء الله عز وجل له إلى أن تقوم الساعة، باق بإبقاء الله عز وجل له لا بسواعد الرجال، لأن الذي أراد له البقاء هو الله جلت قدرته. ولذلك فإن الذي يقرأ تاريخ الجهاد والغزوات عند المسلمين لا يرى أن الله عز وجل يخرج منهم قادة، يخرج منهم سادة، يخرج منهم مجاهدين. ما كانوا يسمعون قبل كانوا بين الناس مغمورين، فإذا بهم يظهرون في الحروب قادة مجاهدين. إن كنا قد سمعنا عن خالد من قبل وعن أبي عبيدة ابن الجراح، فإن لم نسمع عن الكثير من غيرهم أن يكون له في الجهاد تاريخا، كعجرير بن عبد الله البجلي كان يقول عن نفسه: كنت لا أثبت على الراحلة، لا يثبت على الراحلة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له فثبت فكان بعد ذلك من القادة المغاوير الذين خاضوا الحروب، ففتح الله عز وجل بهم الشام وفتح بهم العراق. وكذلك شرحبيل بن حسنة صار من القادة، والمغيرة بن شعبة كان معروفا بدهائه وسعة حيلته، ولم يكن معروفا بأنه قائد من قادة الجهاد. هؤلاء أظهرهم الله عز وجل فحملوا راية الإسلام وانتقلوا بها إلى كل موقع. العجيب يا إخواني أن الذي ينظر إلى تاريخ العرب وإلى حال العرب إبان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يرى فيهم أمة لا تصلح لشيء، لا تصلح لشيء. يعني تذكروا أن الله جلت قدرته بعث ذي القرنين، فلما بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، فمش حاجة. فكأن العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا هكذا، لكن الله عز وجل بالإسلام أفهمهم ورفعهم وأعلاهم. يعني كان الناس لا يفهمون للكرامة ولا للشرف معنى، حتى إن الرجل يائل ابنته ويؤجر زوجته، هذا كان حال العرب قبل الإسلام. فلما جاء الإسلام أيقظ فيهم قلوبا كانت ميتة، وأحيا فيهم أرواحا كانت قد اندثرت، فأعلاهم الله عز وجل بهذا، فصاروا خلف نبيهم لليل قائمين وفي الحروب مجاهدين. فلما استخلف من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق كانوا طوعا لبنانه، ثم يستخلف من بعد أبي بكر عمر، فكأن عمر شعر أن الناس فيهم حديث عهد بإسلام، كأن الناس فيهم قريب عهد بجاهلية، وهؤلاء القريب العهد بالجاهلية يظنون أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسك خالد بن الوليد ومسحه بيده فصار خالد ينتصر بذلك، فإذا غاب خالد عن الناس زال عنهم النصر. فعمر يعمد إلى خالد في أعظم أوقات ظفره ونصره وفي أوج تقدمه، بعد أن قتل مسيلمة الكذاب في اليمامة، وبعد أن هزم الفرس في العراق دخل معهم إلى الشام ففتح دمشق، بعد هذا كله وفي أوج انتصاره يعزله عمر ويعلل، يقول: حتى لا يظن الناس أن النصر من قبل أحد، إنما النصر من عند الله. هذا عمر يعلمه بالقول، وأبو بكر كان من قبل عمر يعلمه بالعمل، وأبو بكر كان يعلمه قبله بالقول. فيوصي خالدا قائلا: ولا تظن أن النصر من قبلك فتدلي به، إنما النصر من عند الله. يبقى إذن أبو بكر ما كان مغفلا لهذا، لكن أبو بكر الله عز وجل جعل حياته حياة تثبيت للإسلام. حقيقة تثبيت استمد سبعة أشهر، وما كان يظن أحد إن هذه الأشهر السبع ستكون كافية لأن يثبت الإسلام، حتى يصف بعض المؤرخين يقولون: حتى صار قلب البلاد كأطرافها، في يقين في الإسلام وفي الثبات عليه، صار القلب كالأطراف. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في العام التاسع من الهجرة غزا تبوك قبل الشام، ومعظم ما حدث في تبوك لم يلقى فيه كيدا، إذن الناس أهل الشرك لم يلاقوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الناس دخلوا في دين الله أفواجا. وإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذه نزلت بعد فتح مكة، فكان الدخول في دين الله أفواجا بعد العام الثامن من الهجرة، يعني في العام التاسع والعاشر من الهجرة، فكان الناس يدخلون ولا يعرفون بعد كثير أمر عن الإسلام. فلما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وقعت الردة، فأرسل أبو بكر جيوشا، يعني يعد القادة الذين قادوا الحروب الردة باثنى عشر جيشا. كان خالد واحد من هؤلاء القادة، كان من أبرزهم، لكن كان واحد من هؤلاء القادة. لكن عمرو بن العاص خرج بغزوة، وأبو عبيد بن الجراح خرج بغزوة أخرى. هؤلاء جميعا خرجوا ليثبتوا أمر الإسلام، فلم يمر أكثر من هذه الأشهر السبع حتى استتب الأمر للإسلام في أرجاء البلاد، فصار القلب كالأطراف. يعني مش اللي في الداخل هنا ثابتين على الإسلام، واللي في الأطراف يعني تساورهم الردة، صار الأمر. وبعدين العجيب أن تجد طليحة الأسدي المتنبئ الذي ادعى النبوة مثل مسيلمة الكذاب، يصير في حرب الفرس فارسا مغوارا، يصير يضحي بنفسه. يعني تشعر بما عمل أن هذا الرجل قد أسلم وحسن إسلامه. لما أسر وجيء به إلى أبي بكر الصديق، فقال له عمر: ارتدت بعد إسلام؟ قال: والله ما كنت قد أسلمت. يعني هذا كان نفاقا، ما كنت قد أسلمت. يعني أنه يريد أن يقول أن الإسلام لم يكن قد دخل إلى قلبي، ما عرفت إسلامه. فيعرف بعد ذلك الإسلام. تدبروا إخوة الإسلام لتعرفوا أن الله جلت قدرته جعل عوامل النمو في هذا الدين من داخله. فقد مات نبيه صلى الله عليه وسلم وقضى نحبه وذهب إلى ربه، والإسلام باق بإبقاء الله رب العالمين، باق بإبقاء الله رب العالمين. الله جلت قدرته جعل هذا الإسلام فيه عوامل البقاء، عوامل البقاء موجودة فيه، فلا يحتاج إلى عوامل من خارجه. إنما أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يضحون، قادة يضحون في سبيل الله عز وجل، فكان يصفهم أعداؤهم، يرسل عيون إلى المسلمين لينظروا حالهم، فيعودون ليقولوا: جئناكم من عند قوم يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة. كل واحد فيهم حريص على الموت كما أنكم أنتم حريصون على الحياة. وتنظر إلى عمر بن الخطاب يوصي جنده أن يدعو القوم إلى الإسلام قبل أن يلاقوهم، يعني إحنا جئنا وعايزين نرسل إليكم رسول. يرسل رسول إلى الزجرد الذي آل إليه الأمر في الفرس بعد تفرق وشتات، ويرسل رسول إلى رستم قائد جيوش الفرس، ويحدثونهم بحديث هو الصدق، ليس فيه من خدعة الحرب شيء، لأنهم يدعونهم إلى الإسلام. يقولون لهم: إنا لم نأتي رغبة في ثراء في بلادكم، ولا طعام عندكم، ولا رغبة في نسائكم، إنما الله بعثنا فأرسل إلينا نبيا عرفنا مولده، فهو من أشرفنا نسبا وأصدقنا حديثا، فجاءنا بهذا الدين فكذبناه، فمنا من أسرع فدخل فيه، ومنا من أبطأ فحاربه، فما رأينا إلا أن الله أظفره علينا، فعلمنا أنه الحق الذي لا يؤتى من بين يديه ولا من خلفه، فصرنا معه. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوصانا أن ندعو الناس أن يعبدوا الله وحده. تجد أن الرسول الذي يذهب إلى هرقل يدعوه إلى دين الله يجعل هرقل يجمع الناس، يجمع الدهاقين في بيته، ويقول لهم إن أردتم الشرف والعزة وعزة الدنيا والآخرة فتعالوا نتابع هذا النبي ونتبع دينه. فنخروا نخروا، وما زالوا لليوم ينخرون، ما زالوا لليوم ينخرون، يعرفون الباطل الذي هم عليه وينخرون. ذلك لأن الله أعطاهم عقلا سقيما وفهما مريضا وسلوكا بليدا. فلا تغرنكم هذه العلوم التي علموها، إنما هي ظاهر من الحياة الدنيا، ظاهر من الحياة الدنيا. وكذلك كان عباد النار من الفرس، لما طلب رستم من جيوش المسلمين أن يرسلوا إليه رجلا، أرسلوا إليه المغيرة بن شعبة، فسأله إلى ما يدعو نبيكم؟ قال عمود دعوته وذروة سنامه أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. قال هذا حسن، وماذا أيضا؟ قال أن نترك عبادة الأوثان وأن نقيم الصلاة لله عز وجل. قال هذا حسن، وماذا بعد؟ قال أن نصدق الحديث وأن نصل الرحم. قال هذا حسن، وماذا بعد؟ وأخذ يستفسره، فكلما تكلم عن شيء قال هذا حسن، وماذا بعد؟ ثم قال لأعوانه ولأنصاره هل لكم في هذا الدين؟ فنخروا. فصار حرص القوم على ملك ملكوه وعلى سياد سؤدد تسودوه يجعلهم يفضلون نار الآخرة على جنة الدنيا والآخرة. القوم رفضوا. من الذي يرفض أن يعترف بأن الخالق الرازق المعطي المانع واحد هو الله؟ أيقر عقل سليم أن هناك للكون خالقين؟ فلو كان للكون خالقين وأراد أحدهما شيئا وأراد الآخر ضده، فأي الأمرين يكون؟ إن كان جميعا فهذا مستحيل لاستحالة اجتماع النقيضين، إن أراد أحد حدوث شيء وأراد الآخر أن لا يحدث فلا نستطيع أن نقول يحدث، تحدث إرادتهما لأنه اجتماع النقيضين، ولا نستطيع أن نقول لا يحدث كل من رأيهما لأنه أيضا اجتماع النقيضين، أن لا يحدث الأمر وأن يحدث الذي لا يريده يحدث يحدث، أن لا يحدث الأمر أيضا مستحيل. إذن فلا بد أن يحدث ما يريده أحدهما، فكيف يكون هناك إله لا يقع في كونه ما أراده؟ إذن لا بد أن نؤمن أنه لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا معطي ولا مانع إلا الله، لا محيي ولا مميت إلا الله، رب العالمين، الذين يؤمنون بأن الله عز وجل له ولد، له ولد، إذن احتاج إلى صاحبة ليلد ليكون له ولد. والله كامل الغنى، غناه غناه تام، فهو الغني الحميد، لا يحتاج إلى شيء. إذن فالذين يرفضون أن يؤمنوا بأنه لا إله إلا الله، العقول عندهم فاسدة، فاسدة. ولذلك هذه من أجل النعم، من أجل النعم أن ترى أن رب العزة سبحانه وتعالى يفتح قلبك لأنه لا إله إلا الله. وهذه النعمة يا إخواني الله عز وجل يسوقها سوقا إلى أهل الخير فتبلغهم، فتجد في وسط دعوة الإسلام وبلاد المسلمين من لا يؤمن بها لأن الله ما أراد كرامته، أراد إهانته في الدنيا والآخرة. وتجد في أوسط بلاد الكفر وأبعدها غورا من يدخل في دين الله على ذلك البعد الشاسع بينه وبين الدعاء لأن الله أراد كرامته في الدنيا والآخرة. يعني انظر إلى بلاد الدنيا، تجد في بلاد قد كثر فيها أهل الإسلام فصاروا هم الغالبية وكثر فيها الدعاء، وهذه البلاد تجد فيها من يكفر بالله، ينخرون، ينخرون عندما تقول لهم اشهدوا أن لا إله إلا الله، عندما تقول لهم اشهدوا أن لا إله إلا الله، مع أن الفطر بذلك شاهدة. وتجد أناس آخرون في وسط دعوة الكفر من كل جانب تحيط بهم، ومع ذلك يهديهم رب العزة فيدخل الإسلام في قلوبهم، فتجد في بلاد الكفر والوثنية من يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. فهذه آيات، آيات من آيات رب العالمين. بل وكذلك قد تجد البيت الذي أطبق على الكفر يخرج الله عز وجل منه من يسلم ويشهد أن لا إله إلا الله. هذا الأمر قديم، قديم وحديث، واقع في كل أوان وحين. فأبو طالب يموت وهو يقول على ملة عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب، كل أولئك يكونون على الإيمان والإسلام، فيكون علي من السابقين وجعفر من السابقين الشهداء الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي، حتى يقولون ما رأينا أحدا يمشي على الأرض أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من جعفر بن أبي طالب. ومعروف أن جعفر بن أبي طالب مات في غزوة مؤتة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة مؤتة قال على الناس زيد، فإن مات فجعفر، فإن مات فعبد الله بن رواحة، فإن مات فزيد بن ثاب، فزيد بن حارثة. فيموتون ويقول الأمر إلى خالد بن الوليد فينصر الله عز وجل به المسلمين. هذا إخواني لأن الله عز وجل أراد كرامة أقوام ففتح قلوبهم للإيمان بأنه لا إله إلا الله، الإيمان بأنه لا إله إلا الله. ولذلك فإننا معشر المسلمين إنما نؤتى من قبل الجهل بدين الله، يعني يدخل علينا النقص في أمر ديننا والضعف والخور في أمر ديننا بأننا لا نعرف أمر الدين الذي أرسل الله عز وجل به رسوله، فيدخل علينا من ذلك النقص في أمر دين الله. يعني الشبهات تسير على الناس لأنهم لا يتعلمون دين الله، والجهل الواقع في تعلم دين الله جهل بيبلغ إلى حدود عميقة. يعني مثلا رجل ممن نصب نفسه للدعاية لدين الكفر يقول القرآن فيه تناقض، شريط من أشرط القرآن فيه تناقض، كيف يقول القرآن إن الدين عند الله الإسلام ثم يقول لكم دينكم ولي دين؟ أليس هذا تناقض؟ إزاي يكون لكم دينكم ولي دين الإثبات لأكثر من دين، وإن الدين عند الله الإسلام نافي لكل دين إلا دين الإسلام؟ وتجد من الناس من يقفون أمامه متأملين كأنه وقع على أمر، وقع على أمر يحتاج من الناس إلى بيان وإلى معرفة. كيف يكون ذلك؟ من الذي لا يحفظ هذه السورة التي ختمت بقول الله عز وجل لكم دينكم ولي دين؟ الكل يحفظها. ما مبدأها؟ ما أولها؟ وهي من قصار السور، قل يا أيها الكافرون. ما الدين الذي عندهم؟ الكفر، الكفر. فلهم دين الكفر. هل دين الكفر عند الله؟ لا يجوز أن يقال دين الكفر عند الله. إذن فلكم دينكم هو دين الكفر، ولي دين هو دين الإسلام الذي لا يرتضي رب العزة به بديلا، الذي هو الدين عند الله. كذلك تجد الكثير من هذه الأمثلة التي يرددها هؤلاء البلهاء، وإنما تنطلي على بعض الناس لأنهم لم يتعرفوا على شيء من دين الله. تجد الكثير من الناس ينطلي عليهم أن أولئك يقولون الإسلام أباح الرق، كيف للإسلام أن يبيح العبودية؟ كيف للإسلام أن يبيح العبودية؟ وعجيب لهم، ها هم إذا دخلوا في بلد وأهلها أحرار عاسوا فيها فسادا فكانوا هم الفجار، يفجرون بنسائهم ويقتلون أطفالهم ويستعبدون رجالهم ويغتصبون أموالهم ويسفكون دماءهم، وهم لا يدعونهم إلى دين، لا يدعونهم إلى دين ولا يأمرونهم أن يفعلوا أمرا فيه خير الدنيا أو الآخرة لهم. إذن فلماذا جاءوا؟ جاءوا لاستعبادهم. إذا نظرت إلى القوم وهم يحاربون الناس فإنهم إن ظفروا بقوم استعبدوهم فأفسدوا عليهم أعضاءهم. يعني الأسير اللي بيؤسر عند الكافرين لابد أن يرجع مختل العقل، لابد أن يوضعوه، أن يضعوه في موضع يخرج فيه من العقل بالعقل مختل، ويعود فيه فاسد البصر، ويعود فيه هيكلا لا يصلح أن يكون آدميا. لكن الإسلام أخذ أولئك الأسرى فقال لهم لا حرية لكم لأن حريتكم دعتكم أن تحاربوا الله ورسوله، أما حاجاتكم البشرية فمكفولة، حتى أنكم تطعمون مما يطعمون وتكسون مما يكسون. الهيئة في الحياة واحدة، لا يتقدم عليكم معشر العبيد أحد في طعام أو شراب أو منام أو غير ذلك، بل يخفف عنكم من العقوبات، فمن زنى منكم فله الحد 50، ومن زنى من الأحرار فإن كان عزبا إن كان بكرا فحده الجلد 100، وإن كان ثيبا فحده الرجم حتى يموت. انظروا، انظروا إلى هذه المفخرة، جاء جعلت القوم ينظرون إلى الإسلام أنه هو المجهول المنشود، هو الغائب المنشود، فقد وجدوه، فأسرعت قلوبهم إليه تهفو، فدخلوا في الإسلام واعتنقوا، وصار أبناؤهم فيه سادة. ولذلك فإن من أحصى أئمة العلم وجد عامتهم من الموالي، من الموالي البلاد، يعني ما كانش عامتهم من العرب القرشيين، إنما كان عامتهم من الموالي. يعني انظر مثلا إلى أئمة الحديث، أئمة الحديث البخاري، مسلم النيسابوري، الترمذي، ابن ماجة القزويني، تجد معظمهم من هذه البلاد التي فتحت ودخل أهلها فيه في الإسلام موالي. الإسلام دخل على هؤلاء، لم يقل لهم أسلموا أرضكم، إنما قال أسلموا لله رب العالمين، تسلموا لله رب العالمين، وآمنوا أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. جاءهم يقول لهم اعبدوا الله ولا تعبدوا معه أحدا. لم يقل لهم جئنا من أرض ضيقة إلى أرض واسعة، أو من فقر وجوع إلى غنى وطعام، لم يقل لهم ذلك كله. ولو نظرت إلى ما وقع في القرون المتطاولة بعد، في القرن الرابع الهجري وما بعده من الحروب الصليبية، لوجدت القوم إنما أخرجهم الجوع الشديد. ولا أدل على ذلك إن أنهم لما مروا على أهل دينهم من البلاد التي كثرت زراعاتها دخلوها عامرة وخرجوا منها خرابا. أين ذلك من وصية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يكتب لجنده ولا تقتلون امرأة ولا صبيا ولا شيخا فانيا ولا تقطعون شجرة ولا تنحرون إبلا إلا أن يكون صاحبه هو الذي ينحره ولا تحدثون في بلد تدخلونها حدثا واعلموا أن الله عليكم رقيبا. يعني مش الرقيب إن كنتم ترسلوا الرسائل وبتصل لأبو بكر الصديق وأبو بكر يحاسبكم، إنما الذي يحاسبكم هو الله المطلع. انظر إلى هذا لترى القوم كيف يفعلون، ترى القوم كيف يفعلون. لقد أحدث الله عز وجل فيهم العجائب، رب العزة أحدث فيهم العجائب وأخرج منهم الأمور التي دهش الناس لها، فكانوا يدخلون المعركة مع قلة في عددهم وضعف في عتادهم. رأى الناس سلاح القوم فقالوا إن سهامهم كالمغازل، المغازل تا كأن النساء بتغزل به الصوف، إن سهامهم كالمغازل وإن حصانهم قصير وهم لا يعرفون الفيلة ويرهبونها وليس لهم من كبير عدة، وإن ثيابهم لوسة وإن هيئاتهم لدالة على شدة الفقر عندهم، أفهؤلاء ينتصرون. وكان رستم رجلا حكيما عالما، فلما سمع من القوم دعا الناس إلى دين الله فقال لهم هل دخلتم في دينهم؟ قالوا أأعجبك حالهم وثيابهم؟ قال يا قومي ليس الأمر أمر ثياب، ولكنكم إن سمعتم أقوالهم عرفتم أن الأرض تجاهد معهم. يعني القوم لم يكن الأمر فيهم أمر رفعة في مظهر ولا ثياب ولا تيجان على الرؤوس. ولذلك لما أرسل رستم إلى سعد يطلب منه مفاوضا أرسل إليه المغيرة بن شعبة فحدثه، ثم عاد فأرسل إليه رجلا فأطلب منه آخر فأرسل إليه ربعي بن عامر. ربعي بن عامر لابس ثيابه الصفيقة وماسك حربته وراكب على حصان قصير، وبقي على حصانه حتى بلغ إلى الإيوان إلى المجلس، فرأى إيوان عظيم مجلس يعني بهيج، فبقي حتى ربط حصانه في بعض أثاثه، ثم أخذ يتوكأ على حربته. فقالوا له لو غيرت ثيابك يعني تخش على الأمير بالثياب دي؟ قال إني لم آتكم ولكنكم بعثتم إلي، فإما تركتموني وإلا رجعت. فقال رستم دعوه. فأخذ يتوكأ على حربته كلما جاءت على نمرقة خرقها، متاع دنيا فاني، متاع دنيا فاني، لا يعنيه هذا الأمر، لعله ينتظر أن يكون هذا من الغنائم التي عندهم غدا، لكنهم لا ينظرون إلى هذه الدنيا الفانية. فيتوكأ عليها حتى بلغ إلى سرير كسرى، قفز إليه فجلس، فلم يستطع القوم أن يتحملوا فجبزوا شدوه. فقال لهم والله إن أمرا كهذا لإلى زوال، كنت أظنكم تتواسون كما نتواسى، ما كنت أظن أن بعضكم يعبد بعضا. فسألوا رستم ما الذي جاء بكم؟ قال إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الواحد الديان، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وأخذ يحدثه ورستم ينظر ويرى القول سديدا، وكان رجلا عاقلا عاقلا فاهما، لكن القوم كما وصفهم بعض العرب كالتيوس. يا إخواني، إن أعلى الكرامة أن يشهد العبد أن لا إله إلا الله، هذه أعلى الكرامة، أعلى الكرامة، لأن من لم يشهد أن لا إله إلا الله فقد عبد مع الله من دون الله ترابا أو متاعا أو شيئا قذرا حق وضيعا، عبده من دون الله. يرجع فيرسل رستم مرة أخرى يطلب رسول، فيأتي رسول فيجد الكلام في القوم متناقض، فيسأل آخرهم أأنت من سادتهم؟ أأنت من سادتهم وأشرافهم؟ فقال لا، بل أنا واحد منهم. قال فما منزلة الذي يدخل فيكم؟ قال نحن وهو سواء، نحن وهو سواء. فيرسل يزدجر اللي هو السلطان الحاكم الملك اللي بيسمى كسرى، يرسل إليهم، فيرسلون إليه جماعة يفوضون، فيسأل أحدهم فيقول إن الله جاء بنا ندعوكم إلى الإسلام، فإن قبلتموه رجعنا عن بلادكم وصرنا نحن وأنتم في الأمر سواء، وإن أبيتم أعطيتم الجزية وأنتم صاغرون ولكم علينا حمايتكم، فإن أبيتم قاتلناكم فمن قتل منا ففي الجنة، ومن قتل منكم ففي النار، ومن بقي منا أورثه الله أرضكم. قال أتستقبلني بهذا؟ يعني توجيني بهذا الكلام؟ قال ما استقبلتك، إنما لو كلمني غيرك لكلمته، فأنت أرسلت إلينا فكلمتك.
يعني هذا احنا ما عندناش كلام غير كده، هو كلام واحد. فلو ارسلت الينا رسولا كلمناه، فمن طلبت منه ان حدثناه، احنا ما عندناش كلام بنظهره لقوم ونخفيه عن اخرين. ان امرنا في دعوة الاسلام واحد. فغضب، غضب يزدجرد غضبا شديدا، وكان حديث عهد بسلطة. يزدجرد قصته انه لما قامت الفرس على ملكهم على كسرى وأرادوا أن يقتلوه، قتلوا كل ولد له، فقامت امرأة من نسائه فأخفت نفسها وذهبت بولدها إلى أهلها والناس لا يعرفون. فلما تقلب الأمر ولوا عليهم نساء من بعد رجال وصار أمرهم شتات، اتفق أمر قادتهم أن يبحثوا عن نسلا لكسرى. فبحثوا وجاءوا بكل امرأة له فضربوها وجلدوها حتى اعترفت المرأة بأن لها ولدا قد اسمه يزدجرد، قد بلغ من العمر 21 عاما. فجاءوا به وتوجوه واجتمعت كلمتهم عليه فصار عليهم ملكا. هذا قصة رجوع الملك، يعني لم يأتي الملك وهو متمرن في الملك من زمن قديم، إنما أمه أراد أن تحافظ عليه حيا، أن تبقيه حيا. فلما جاءوا به فوضعوه في هذا الموضع، اختار قائدا له وشرع يجمع الناس لقتال العرب، يجمع الناس لقتال العرب. فلما جاء ولم يكن ذا خبرة، لما جاءه القوم وحدثوه قال للقوم ايتوهم بكيس من تراب، يعني هاتوا شوية تراب احطوهم في كيس، وقال ليس لكم عندي، للرسل ليس لكم عندي الا هذا التراب، ولن يحمله الا اشرفكم. فمن اشرفكم؟ فسكتوا. قال من اشرفكم؟ قال رجل انا اشرفهم. فقال احمل هذا الكيس، فحمله وخرج به مسرعا وقال والله انه لفأل حسن ان نظفر بارضهم. فاجتمع الناس حول يزدجرد وقالوا والله لقد اسأت الامر. وكان قائد جيشه قد رأى رؤيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد تسلم ارضهم، فقال والله لئن ظفروا بهذا فخرجوا به إلى بلادهم لهو فأل أن يستولوا على ملكنا. وكان الجيش الذي أعده عمر بن الخطاب وأرسله أخرج من المدينة جيش عنده 3000، فلحق بالجيش الذي في العراق، فبلغت عدة الجيش قرابة 9000. جاءته الأمداد فبلغت به 30000 والقوم يبلغون 100000، ولكن الله عز وجل أظفرهم عليهم ونصرهم. والعجب أن سعد قائد الجيش يصاب في جسمه بدمامل تخرج فيه وبعرق النساء والحرب مشتعلة، فلا يستطيع إلا أن يرقد على وسادة على بطنه يتابع الحرب ويقول اللهم إنك تعلم ما بي، اللهم فانصرنا. وحوله نسوة له وأم ولد، وقد كان رجل من المسلمين شرب خمرا فأخذه سعد فحبسه حتى يقيم عليه الحد، وفرس سعد مربوطة إلى جواره. فرأى ذلك الرجل أن القوم يحاربون وأن الفرس يصولون وأنه محطوط في حديد وقيود، فقال لأم ولد لسعد لو أطلقتيني
والله إني سأرجع في آخر يومي إن بقيت حيا فأضع رجلي في القيد. وأعطني فرس سعد. فأخذ الفرس وصار بين القوم، وأخذ سعد ينظر فيرى فرسه ويقول: ما هذه؟ إن هذا فلان الذي حبسناه، وهذا فرسي، ولكن فلان في القيد. فلما انتهى الأمر علم سعد بما كان، وأن الرجل عاد فوضع رجله في القيد، فعفى عنه. فقال الرجل: كنت أشرب الخمر وأنا تقام علي الحد، فأتطهر منها، وأنا اليوم لم يقم علي الحد، والله لا أشربها أبدا. الإسلام يا إخواني صنع من هؤلاء رجال، يعني لابد لنا أن نتعرف على حال القوم. إحنا لا نعرف من حال القوم إلا أنهم كانوا أهل بلادة وأهل بعد عن مكارم الأشياء، وكانوا لا يصلحون إلى أن يكون عبيد للفرس والرومان، وهكذا كان يعتقد الرومان والفرس في القوم أنهم هكذا. لكن الله بالإسلام أحياهم وبالإسلام أخرجهم. فإذا عادت الأمة إلى الإسلام أعاد الله عز وجل إليها مجدها. فلا بد أن نتنادى إخوة الإسلام: ارجعوا إلى دين الله، إلى الإيمان، إلى القرآن، إلى الإيمان بأركانه الستة: أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وإلى الإسلام بأركانه الخمسة: أن نشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان ونحج البيت إن استطعنا إليه سبيلا. وإلى الإحسان، أي أن نعبد الله صلاة وزكاة وصوما وحجا، كأننا نراه إيمانا بالله، إيمانا بملائكته وكتبه ورسله، إيمانا بوعده في اليوم الآخر، إيمانا بقضائه وقدره. إذا رجعنا إلى ذلك الإيمان، إذا عدنا إليه، أعاد الله عز وجل إلينا ذلك السؤدد القديم. وإن انصرفنا فالله غني، غني عن العالمين. فالله سبحانه وتعالى غني عن الخلق أجمعين، بيده مقاليد كل شيء. لم تكن نسبة العتاد عند الفرس والرومان بالنسبة لما عند المسلمين من أدوات للحرب بأبعد من نسبة ما بين القوم اليوم. لكن الله عز وجل أظهرهم لا بسلاح ولا بعدد، إنما بالإيمان، إنما بالإسلام. ورب العزة سبحانه وتعالى يقول: وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لقد وقع من الرومان مكائد عظيمة. من هذه المكائد أنهم وقفوا يوما يطلبون من القوم أن يهجموا عليهم فيباغتوهم، وقد غوروا أرضا بالماء حتى صارت وحلا وطينا، حتى إذا جاء جند المسلمين يمرون فيها غاصوا فيها فهلكوا. فوقف المسلمون يرتبون أمرهم حتى استثاروا جند الروم فأقبلوا عليهم، ظانين أن المسلمين في انهماك في شهواتهم أو بعد عن معرفة ما جاءوا إليه. فإذا بالقوم منتبهين فهبوا في وجوههم فردوهم إلى الأرض التي غوروها فوقعوا فيها. يعني رب العالمين أوجد ذلك النصر كأن القوم فعلوا المكيدة بأنفسهم، لأن الله عز وجل يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وكذلك مما حدث في غزوة المسلمين مع الروم أن خالد بن الوليد وبعد أن عزله في فتح دمشق وبعد أن عزله علي بن أبي طالب وبعد أن عزله عمر بن الخطاب وجاء وأمر أبا عبيدة أن يستعين به في الرأي فجعله على ميمنة الجيش، جعل خالد بن الوليد على ميمنة الجيش وعلى عموم الجيش أبو عبيدة بن الجراح، وهناك قادة على فيادق الجيش، وخالد بن الوليد لا ينام الليل ولا النهار. فرأى خالد بن الوليد أن قائد الجيش قد رزق بولده، فدعا الجند إلى حفل وسقى القوم خمرا، فانطلق خالد داخلا عليهم ففتح المدينة من ميمنتها